الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون، يجعلونه لله ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزي عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعيدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علمًا، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. جاءت هذه الآية فيها الأمر بالنفقة والصدقة، وهذا يتناول الزكاة المفروضة، ويتناول عموم البذل في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته جل في علاه. جاءت مشتملة على الأمر بالنفقة من الطيبات، والنهي عن النفقة من الرديء الخبيث، وأن المنفق لا يختار من رديء ماله ليجعله صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن كمال البر وتمامه أن ينفق من الحبيب إلى نفسه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان بعض الصحابة يحرص في نفقته على الأحب عنده، والآية فيها ما مما تحبون، فيحرصون على الأحب والأنفس من أموالهم فيجعلونه في الصدقة طيبة بذلك نفوسهم. الحاصل أن الصدقة سواء المفروضة أو النافلة لا تكون من رديء المال، لا تكون من رديء المال. أما نفيسه إن طابت نفسه بذلك، أو أنفسه إن طابت نفسه بذلك، فهذا أبلغ وأكمل وأعظم في ثوابه عند الله، لكنها تخرج من وسط المال، لا تؤخذ من كرائم الأموال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني نفيسها وثمينها، ولا أيضا تجعل من الرديء الخبيث الذي لا يرضاه المرء لنفسه. وعليه فإن ما لا يجوزه، ما لا يرضاه لنفسه لا يجوزه، لا ينبغي أن يجوزه في حق ربه، يعني لا تجوزوا في حق ربكم ما لا ترضونه لأنفسكم. قال: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين بوصف الإيمان الذي يقتضي فيهم عملا بطاعة الرحمن، استجابة لأمره واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. وجاء هذا النداء، نداء أهل الإيمان، مشتمل على أمر ونهي يتعلق بالنفقة. الأمر: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا، أي من طيبات ما أخرجنا، لأن الثمر قد يكون فيه النفيس العالي في جودته وثمنه، ويكون فيه المتوسط، ويكون فيه الرديء ثمر. فأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، لدلالة السياق عليها. وقيل في معنى طيبات أي الحلال، وقيل الجيد غير الرديء، الجيد غير الرديء، أي أنفقوا من الجيد، لا تنفقوا من الرديء، يقابله في تمام الآية: ولا تيمموا الخبيث. فالنفقة وما يخرج يبذل قد يكون طيبا أي جيدا، وقد يكون رديئا، قد يكون رديئا. والآية فيها عدم إخراج الرديء والأمر بإخراج الجيد. قال: أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعرفنا في الزكاة المفروضة الذي يجب إخراجه الذي هو الطيب يكون من وسط المال، من وسط المال، لا من رديئه ولا من نفيسه، إلا إن طابت صاحب المال فبذله متقربا به إلى الله عز وجل، فإن هذا أعظم لثوابه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم، هذا يتناول زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة عموما، زكاة عروض التجارة، لأن هذا كله من الكسب، يعني الربح الذي حصله المرء في تجاراته وتحصيله للمال وحصول المال له. فطيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا لكم الأرض، هذا يتناول زكاة الحبوب وزكاة الثمار، زكاة الحبوب وزكاة الثمار. ومما أخرجنا لكم من الأرض، ولا تيمموا الخبيث، يعني عند إخراجكم للصدقة أو الزكاة لا تقصدوا الخبيث من مالكم، يعني الرديء غير الجيد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني لو كنتم في مقام المحتاج لم تتقبله نفوسكم. وهذا شاهد لحديث عظيم في باب الأخلاق، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، حديث عمرو بن العاص، فلتأتي كمنيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذه قاعدة عظيمة جدا في الأخلاق، والآية فيها شاهد على هذا الحديث. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه. إذن أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وعامل أخيك بما تحب أن تعامل به لو كنت في مكانه، لو كنت في مكانه. ولو نظر الإنسان، لو نظر هذا المنفق الذي يريد أن يخرج رديء ماله، الذي يريد أن يخرج رديء ماله، لو أنه أعطي مثله وكان هو في موطن الحاجة، نعم، لم تقبل نفسه ذلك. قال ولستم بآخذه، يعني نفوسكم لو كنتم مكان هذا الشخص المعطى لم تقبل هذا. إذن أحب له ما تحب لنفسك، وعامله بما تحب أن تعامل به لو كنت في مكانه. وهذه قاعدة عظيمة في الخلق، قاعدة عظيمة في الخلق. ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، يعني إن أخذتموه على وجه ماذا؟ يعني تمشية الأمر، غض الطرف، لا عن ارتياح، لا عن ارتياح وقبول نفس لذلك، قد يأخذه اضطرارا غاضا الطرف، أو كما يقال يعني يأخذه مضطرا مجاملا مثلا. إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تأخذونه إلا على مثل هذه الحال، إلا يعني تأخذونه كارهين نفوسكم غير متقبلة له، لكن تغضون الطرف إما لحاجة أو لمجاملة أو لغير ذلك من الأمور. إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم ونفقاتكم وبذلكم وطاعاتكم وعباداتكم. لا تنفعه طاعة من أطاع، ولا تضره معصية من عصى. إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني، ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذه الصدقات الله سبحانه وتعالى غني عنها وغني عن العالمين، ولا تنفعه طاعة من أطاع جل وعلا. فإن الله، واعلموا أن الله غني وحميد. الحمد هذا من الأسماء الدالة على معان عديدة، هو دال على كمال صفاته وعظمة نعوته وجزيل منه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد. في القرآن ما يقرب من 30 آية فيها هكذا واعلموا واعلم، ثم يذكر أسماء وصفات لله، ثم يذكر أسماء وصفات لله، ولا سيما في خواتيم الآيات، وهذه انتبهوا لها وأنتم تقرؤون في المصحف. واعلموا ثم يذكر أسماء لله وصفات. واعلموا هنا قال واعلموا أن الله غني حميد، مر معنا واعلم في قصة إبراهيم أن الله عزيز حكيم، واعلم، وقبلها في قراءة في الآية التي قبلها واعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الباب آيات كثيرة تبلغ 30 ربما تزيد. هذه انتبه، فيها أمر لك أيها العبد أن تتعلم علم الأسماء والصفات وأن تتفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته، وهذا باب شريف في العلم والفقه في الدين، بل هو أشرف باب، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من المعرفة بالرب العظيم وأسمائه وصفاته. وجاء في الحديث إن لله 99 اسما، 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فقوله واعلم واعلموا ويذكر بعدها أسماء وصفات، هذه قف عندها واعلم كما أمرك الله، اعلم كما أمرك الله، تفقه كما أمرك الله سبحانه وتعالى، واعلموا أن الله غني حميد. ثم قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال عند هذه الآية؟ قال اثنتان من الله واثنتان من الشيطان، قال اثنتان من الله واثنتان من الشيطان، والسياق يتعلق بما؟ نعم، السياق يتعلق بالنفقة، كل السياق ما زلنا في النفقة. فالآن لما النفس تريد أن تنفق، تريد أن تخرج طيب أو خبيث، تخرج أو لا تخرج، تبذل المال أو تمسك، تكون فيها السخاء أو البخل، هذا التنازع الذي في النفس، النفس البشرية، لأنها بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان، داعي الرحمن وداعي الشيطان. وهناك للقلب لمة ملك ولمة شيطان. فهنا يقول جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآن السياق هو في النفقة، والآية التي قبلها أنفقوا ولا تيمموا، ثم يقول الشيطان يعدكم الفقر، يعني انتبه أيها العبد، إذا أردت أن تخرج الطيب الذي أمرك الله به وتتجنب الخبيث الذي نهيت عن إخراجه، يأتيك في هذا الموطن داعي الشيطان ويعدك الفقر، يعدك الفقر، يعني يقول ماذا أبقيت لنفسك وماذا أبقيت لولدك وهذا طيب من مالك، أخرج من هذا، وهكذا يوسوس له حتى يجعله لا يمتثل الأمر المتقدم، أنفق من طيبات، فيجعله بين أمرين، إما أن لا ينفق أصلا وهكذا يعني يتمكن من بعض الناس فيجعله لا ينفق حتى الزكاة المفروضة، أو يجعله ينفق من الرديء الذي لا يرضاه لنفسه ولا يحبه لنفسه، هذا داعي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يقول له إذا أخرجت أصابك الفقر، ذهب مالك، ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء عموم المعاصي والآثام، وتتناول تناولا أوليا ما يتعلق بالسياق البخل، البخل، لأن الشيطان يدعو إلى الشح والبخل. قال يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء، فهو يعد الفقر يعني يخوف، معنى يعدكم الفقر يعني يخوفكم، عندما تريدون الإنفاق يخوفكم بالفقر، يقول انتبه تفتقر ما يبقى لك شيء، ويؤثر على تجارتك والميزانية، يقول لك تختل، وهكذا يعطيه من هذا الكلام حتى يوقعه في الشح الذي يأمر به الشيطان، الذي يأمر به الشيطان، ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، إذا أخرجتم المال سخية به نفوسكم لكم اثنتان: مغفرة، فالصدقة باب من أبواب غفران الذنوب وتطفئ غضب الرب سبحانه وتعالى، وهي في الوقت نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام برهان على إيمان في داخل العبد ونجاة من وساوس الشيطان، هذه برهان الصدقة، لأن المال نفيس عند صاحبه وغالي عنده وما يخرج إلا بمنازعة للنفس يدفع إلى هذا الإخراج إيمان. لهذا قال الصدقة برهان، الصدقة برهان. قال: والله يعيدكم مغفرة منه، إذا بذلت لك من الله غفران، غفران لذنوبك. ومر معنا أول آية في سياق النفقة التي هي قبل آية الكرسي: أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني هذا الإنفاق ينفعكم في ذلك اليوم غفرانا لذنوبكم وتجاوزا عن سيئاتكم. يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يخلف لكم ما أنفقتم. وفي الحديث: ما نقصت صدقة من مال. قال عز وجل: وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه وهو خير الرازقين. هذا فضل، يعني فيه مغفرة لما يتصدق المتصدق ويبذل الباذل، هذا فيه مغفرة لذنوبه وحط من السيئات، وأيضا وعد من الله له بالعوض، فضل، وعد من الله بالعوض والخلف، عوض هذا في الدنيا، والصدقة لا تنقص المال بل تكون بركة في المال، وأيضا في الآخرة فضل الثواب الذي يجده مضاعفا، يجده المنفق مضاعفا، مثل ما تقدم معنا في قوله: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. هذه في كل سنبلة 100 حبة وهي 7 سنابل، هذه 700 ضعف، الحبة تتضاعف إلى 700 ضعف، ولا تقف عند 700 بل يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء بحسب ما قام في القلب من إخلاص والصدق وسخاء نفس وتقديم الطيب وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى. هذه معاني يتفاوت فيها العباد ويتفاوت فيها المنفقون. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. واسع هذا فيها سعى أنه واسع الصفات عظيمها سبحانه وتعالى، واسع في كرمه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، عليم بأعمالكم وصدقاتكم ونفقاتكم وبذلكم ونياتكم ومقاصدكم، عليم بذلك كله، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال رحمه الله تعالى: يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، هذا قوله: ما كسبتم، طيبات ما كسبتم، ما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض، أي من الحبوب والثمار. فتناولت الآية زكاة النقدين وعروض التجارة، وتناولت زكاة الحبوب والثمار. قال: ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار. وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض، زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض، أي ويشمل زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض، أي ويشمل زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. الفرض يعني الزكاة المفروضة، والنفل الصدقة التي هي تطوع من العبد لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فزكاة الفرض، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة هذه ما يجوز أن يخرج فيها الرديء، لا يجوز أن يخرج فيها من الرديء، ولا يكون بإخراج الرديء أدى الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يؤخذ منه، ولا يخرج هذا الرديء ولا يؤخذ منه النفيس عامل الزكاة. عامل الزكاة لا يقبض من ماله نفيس ماله، قال لمعاذ رضي الله عنه: وإياك وكرائم أموالهم. فالذي يخرج الوسط في الزكاة المفروضة، إن طابت نفسه بالنفيس أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وزكاة النفل لو أخرج الردي منها، لو أخرج الردي جاز إخراجه، لكن أجره ليس مثل إخراج الطيب، ليس مثل إخراج الطيب. قال الشيخ رحمه الله: ويدخل في عمومها الفرض والنفل، وأمر تعالى أن يقصد الطيب منه ولا يقصد الخبيث، هو الرديء الدون يجعلونه لله، ولو بدله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. والمعنى أي فلا تجوزوا في حق الله ما لا ترضونه لأنفسكم، ما لا ترضونه لأنفسكم. قال: فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء. هذه خلاصة جميلة. قال: الواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء. فإن هذا لا يجزي عن الواجب، هذا لا يجزي الذي هو الرديء، لا يجزي عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. إذا أخرجه في نفل صدقته أجر على ذلك، لكن هل يؤجر مثل أجر من جعل في نفل صدقته من طيب ماله أو أطيب ماله؟ هذا تفاوت في الصدقة وتفاوت في الأجر والثواب. قال: واعلموا أن الله غني حميد، واعلموا أن الله غني حميد. قال: فإنه غني عن جميع المخلوقين، غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين. وتقدم معنا مع كمال غناه يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال: وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد حميد الأوصاف، لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالمنفق الذي يريد أن ينفق هو بين داعيين، داعي الرحمن يدعوه إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفق، ومثل ما تقدم أيضا وغفران الذنوب، غفران الذنوب. وداء الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا، إن أنفقوا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالمعاصي البخل. وانتبه إلى معنى هنا عجيب سبحان الله في الآية، وهذا يعني ما سأشير إليه حال من لم يوفق، ممن أعطاه الله مال ولم يوفق، انتبه لكلمة ويأمركم بالفحشاء. تجد هذا الذي أعطاه المال الكثير ولم يوفق في ضبط ماله في الطاعة، تجده يمنع إخراج الزكاة التي افترضها الله عليه وهي ركن من أركان الإسلام، تبخل نفسه، هذا فحشاء، بخل نفسه في أمر فرضه الله عليه في قليل من ماله من كثير أعطاه الله إياه، هذه فحشاء. ويأمره بفحشاء أخرى، يذهب بهذا المال ويستعمله في الحرام، يذهب بهذا المال ويستعمله في الحرام، يمنعه في فرض زكاة، فرض فريضة، ركن من أركان الإسلام، تأبى نفسه وتشح، ثم يخرج المال الكثير في معصية لله، يذهب ويستعمل المال في معصية الله، فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، صار ماذا؟ مطيعا لهذا الشيطان، داعي الشيطان في ما أمره به بالفحشاء، الفحشاء بخل، والمعاصي عموما. ولهذا من بيده المال الكثير ولم يجب داعي الرحمن تسلط عليه الشيطان وأمره بالفحشاء، الفحشاء أن يبخل فلا يخرج الذي افترضه الله عليه، ويستعمل المال في معصية الله، يستعمل المال في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان مجيبا لداء الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب. مغفرة الذنوب يعدكم مغفرة منه، وحصول كل مطلوب، كل مطلوب هذه داخلة وفضلة، وفضلة هذه يعني جاءت نكرة في هذا السياق شاملة لما يخطر ببال المنفق وما لا يخطر بباله من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه وعطاياه جل في علاه. قال: وحصول كل مطلوب. ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به، فليختر العبد. نعم، وختم
الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات، كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
ثم ختم جل وعلا الآية بهذين الاسمين: الواسع والعليم. الواسع في صفاته، والواسع في كثرة عطاياه وهباته. وهذا الختم مناسب للمعنى المتقدم، لأنه قال فضلا، ثم يقول لك بعد فضلة هذه يقول والله واسع، فما هذا الفضل الذي سيناله وهو يعلم أنه سيناله ممن؟ من الواسع سبحانه وتعالى، من الواسع. ففضلا والله واسع، والله واسع، واسع في صفاته سبحانه وتعالى، وواسع في عطاياه وفضله ومنه جل في علاه. عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويؤتي الحكمة من يشاء ومن
قوله تعالى
قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهالات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس.
ثم قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي أي يعطي، ويتفضل سبحانه وتعالى بالحكمة، والحكمة هي العلم والبصيرة والفهم والدراية، حسن الدراية بدين الله سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ونبهت غير مرة أنه لا يجوز أن يقال مبني للمجهول، لأن هذا ليس من الأدب مع الله، لا يقال مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. ومن يؤتى الحكمة، وفي قراءة ومن يؤتي الحكمة، أي من يؤته الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة سبحانه وتعالى من يشاء، من يشاء، من يشاء، هذه فيها حث على الإقبال على الله في طلب الحكمة، وعدم الركون إلى النفس في ذكائها وفطنتها. لا ينظر الطالب إلى ذكاء نفسه وقوة حافظته وصبره في الطلب، لا ينظر إلى هذه. الذي يؤتى به الحكمة هو شيء بمشيئة الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال: وقل ربي زدني علما. ولهذا مطلوب من طالب العلم أن يبذل من الأسباب في الطلب ما استطاع، ولا ينظر إلى الأسباب التي بذلها، وإنما يرجو ربه، يرجو ربه أن يؤتيه وأن يهبه وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، هذه عطايا، عطايا ومنن من الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من يشاء. والمجاهد نفسه الراجي ربه له النصيب الوافر: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليس معنى ذلك أن يعطل الأسباب، ليس معنى ذلك أن يعطل الأسباب يبقى معطلا لها منتظرا أن يؤتى الحكمة، بل يبذل السبب ولا يركن إلى السبب، بل يرجو الرب سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. ولهذا في الحديث الذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو في الصحيحين ذكره المصنف، قال: ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، يعني آتاه العلم فهو يعلمه الناس، هذا يغبط على هذا الفضل الذي آتاه الله إياه. لكن قال عليه الصلاة والسلام: رجل آتاه الله، يعني تفضل عليه سبحانه وتعالى عليه بالعلم. ومن يؤتى الحكمة، أي من يؤته الله سبحانه وتعالى الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا. الآن مر معنا المال وكثرة المال والزكاة التي افترضها الله في المال، وأن هذا الذي آتاه الله المال ويتقي الله في ماله ويخرج ما أوجب الله عليه من زكاة مفروضة ونفقة واجبة، ويزيد أيضا بالتنفل في الصدقة من ماله، هذا على خير عظيم. وأعظم من ذلك، أعظم من ذلك من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم فأكرمه الله بفهم العلم والعمل به ثم نشره وتعليمه. قال عليه الصلاة والسلام: نظر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. قال: فقد أوتي خيرا كثيرا، فقد أوتي خيرا كثيرا، أي تفضل الله عليه بخير كثير وفضل عميم، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن جمع في هذا السياق بين إيتاءين من الله وفضلين من الله، فضل الذي هو المال بيد من يتقي الله في ماله وينفق بما أمره الله به ولا يتجاوز حد شرع الله فيه، فهذا على خير عظيم. وآخر ذكر هنا في هذه الآية: آتاه الله العلم والحكمة فعمل بها وعلمها. لما ذكر يقول الشيخ أحوال المنفقين للأموال، وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أن يعطي، أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد به خيرا من خلقه. قوله يؤتي الحكمة من يشاء فيها المعنى الذي في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من عظيم الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والسدد، اللهم إني أسألك الهدى والسدد، هذا دعاء يجدر بالمسلم أن يكثر منه، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي، أيضا قراءة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمات الجهل بهذه الحكمة التي آتاه الله إياها إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف، الانحراف حمق وضياع، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدد، إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدد. ولأنه كمل بنفسه، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل إقدام، والإحجام في موضع الإحجام، ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية في الآيات التي تقدمت وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصل به ما وصلوا به إلى أجل الكرامات. وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا حسد إلا في اثنتين. والمقصود ماذا بالحسد؟ الغبطة. الحسد الغبطة، يعني أن يتمنى لنفسه مثل ما عند هذا المنفق الذي عنده الأموال الطائلة الكثيرة، يتمنى لنفسه أن يكون مثله. بل سبحان الله، من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه إذا وقع في قلبه هذا التمني الذي سمي في الحديث حسدا، إذا وقع في نفسه هذا التمني وعلم الله منه عزما صادقا أن لو كان عنده من المال مثل ذاك لفعل مثله، أن يكون هو وإياه سواء في الأجر. هذا ثبت في السنة، يعني رجل فقير ما عنده شيء، لا أموال ولا، لكن يرى أحد الأغنياء يبني مساجد ويطبع مصاحف ويحفر الآبار، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه نية صادقة أن لو آتاه من المال مثله لفعل مثله، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء. والله واسع، مثل ما مر معنا، والله واسع عليم. قال لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يؤدي ما أوجب الله عليه في المال نفقة وبذلا وأداء للزكاة المفروضة واستعمالا للمال في غير ما معصية لله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم والفقه، فهو يعلمها الناس، فهذان هما اللذان يغبطان من العباد، هذان هما اللذان يغبطان من العباد. وإليهم الإشارة في هذا السياق، الإشارة إلى المنفق فيما تقدم، والإشارة إلى المؤتى الحكمة في قوله سبحانه وتعالى يؤتي الحكمة من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
نعم، هذا يؤجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ولي على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين، واحقن دماءهم يا رب العالمين، واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه، درس الفجر يتوقف ليومين، الثلاثاء والأربعاء، نعود الخميس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات. أما بعد، فيقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار، وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض من الحبوب والثمار، ويدخل في عمومها الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصدوا الطيب منها ولا يقصدوا الخبيث وهو الرديء الدون، يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء، فإن هذا لا يجزي عن الواجب ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. واعلموا أن الله غني حميد، فهو غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين، وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه، فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله التي لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق النافع نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين: داعي الرحمن يدعوهم إلى الخير ويعيدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفقوا، وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا. فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب، ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا إلهنا شأننا كله، ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، هذه الآية الكريمة قول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه. جاءت هذه الآية فيها الأمر بالنفقة والصدقة، وهذا يتناول الزكاة المفروضة، ويتناول عموم البذل في سبيل الله عز وجل وابتغاء مرضاته جل في علاه. جاءت مشتملة على الأمر بالنفقة من الطيبات، والنهي عن النفقة من الرديء الخبيث، وأن المنفق لا يختار من رديء ماله ليجعله صدقة يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، بل إن كمال البر وتمامه أن ينفق من الحبيب إلى نفسه. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وكان بعض الصحابة يحرص في نفقته على الأحب عنده، والآية فيها ما مما تحبون، فيحرصون على الأحب والأنفس من أموالهم فيجعلونه في الصدقة طيبة بذلك نفوسهم. الحاصل أن الصدقة سواء المفروضة أو النافلة لا تكون من رديء المال، لا تكون من رديء المال. أما نفيسه إن طابت نفسه بذلك، أو أنفسه إن طابت نفسه بذلك، فهذا أبلغ وأكمل وأعظم في ثوابه عند الله، لكنها تخرج من وسط المال، لا تؤخذ من كرائم الأموال، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: وإياك وكرائم أموالهم، يعني نفيسها وثمينها، ولا أيضا تجعل من الرديء الخبيث الذي لا يرضاه المرء لنفسه. وعليه فإن ما لا يجوزه، ما لا يرضاه لنفسه لا يجوزه، لا ينبغي أن يجوزه في حق ربه، يعني لا تجوزوا في حق ربكم ما لا ترضونه لأنفسكم. قال: يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين بوصف الإيمان الذي يقتضي فيهم عملا بطاعة الرحمن، استجابة لأمره واجتنابا لنهيه سبحانه وتعالى. وجاء هذا النداء، نداء أهل الإيمان، مشتمل على أمر ونهي يتعلق بالنفقة. الأمر: أنفقوا من طيبات ما كسبتم، من طيبات ما كسبتم، ومما أخرجنا، أي من طيبات ما أخرجنا، لأن الثمر قد يكون فيه النفيس العالي في جودته وثمنه، ويكون فيه المتوسط، ويكون فيه الرديء. ثمر. فأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا، أي ومن طيبات ما أخرجنا لكم من الأرض، لدلالة السياق عليها. وقيل في معنى طيبات أي الحلال، وقيل الجيد غير الرديء، الجيد غير الرديء، أي أنفقوا من الجيد، لا تنفقوا من إلا الرديء، يقابله في تمام الآية ولا تيمموا الخبيث. فالنفقة وما يخرج يبذل قد يكون طيبا أي جيدا، وقد يكون رديئا، قد يكون رديئا. والآية فيها عدم إخراج الرديء والأمر بإخراج الجيد. قال أنفقوا من طيبات ما كسبتم. وعرفنا في الزكاة المفروضة الذي يجب إخراجه الذي هو الطيب يكون من وسط المال، من وسط المال، لا من رديئة ولا من نفيسة، إلا إن طابت صاحب المال فبذله متقربا به إلى الله عز وجل، فإن هذا أعظم لي ثوابه. أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. قوله أنفقوا من طيبات ما كسبتم هذا يتناول زكاة النقدين وزكاة عروض التجارة عموما، زكاة عروض التجارة، لأن هذا كله من الكسب، يعني الربح الذي حصله المرء في تجاراته وتحصيله للمال وحصول المال له. فطيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض هذا يتناول زكاة الحبوب وزكاة الثمار، زكاة الحبوب وزكاة الثمار، ومما أخرجنا لكم من الأرض. ولا تيمموا الخبيث، يعني عند إخراجكم للصدقة أو الزكاة لا تقصدوا الخبيث من مالكم، يعني الرديء غير الجيد، ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، يعني لو كنتم في مقام المحتاج لم تتقبله نفوسكم. وهذا شاهد لحديث عظيم في باب الأخلاق، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، وأن تأتي للناس الذي تحب أن يؤتى إليك، حديث عمرو بن العاص، فلتأتي كمنيتك وأنت تؤمن بالله واليوم الآخر، ولتأتي إلى الناس الذي تحب أن يؤتى إليك. هذه قاعدة عظيمة جدا في الأخلاق، والآية فيها شاهد على هذا الحديث. قال ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذه، إذن أحب لأخيك ما تحب لنفسك، وعامل أخيك بما تحب أن تعامل به لو كنت في مكانه، لو كنت في مكانه. ولو نظر الإنسان، لو نظر هذا المنفق الذي يريد أن يخرج رديء ماله، الذي يريد أن يخرج رديء ماله، لو أنه أعطي مثله وكان هو في موطن الحاجة، نعم، لم تقبل نفسه ذلك. قال ولستم بآخذه، يعني نفوسكم لو كنتم مكان هذا الشخص المعطى لم تقبل هذا. إذن أحب له ما تحب لنفسك، وعامله بما تحب أن تعامل به لو كنت في مكانه. وهذه قاعدة عظيمة في الخلق، قاعدة عظيمة في الخلق. ولستم بآخذي إلا أن تغمضوا فيه، يعني إن أخذتموه على وجه ماذا؟ يعني تمشية الأمر، غض الطرف، لا عن ارتياح، لا عن ارتياح وقبول نفس لذلك، قد يأخذه اضطرارا غاضا الطرف، أو كما يقال يعني يأخذه مضطرا مجاملا مثلا. إلا أن تغمضوا فيه، يعني لا تأخذونه إلا على مثل هذه الحال، إلا يعني تأخذونه كارهين نفوسكم غير متقبلة له، لكن تغضون الطرف إما لحاجة أو لمجاملة أو لغير ذلك من الأمور. إلا أن تغمضوا واعلموا أن الله غني حميد، غني عن صدقاتكم ونفقاتكم وبذلكم وطاعاتكم وعباداتكم، لا تنفعه طاعة من أطاع ولا تضره معصية من عصى، إنكم لن تبلغوا نفعي فتنفعوني ولن تبلغوا ضري فتضروني. فهذه الصدقات الله سبحانه وتعالى غني عنها وغني عن العالمين، ولا تنفعه طاعة من أطاع جل وعلا. فإن الله، واعلموا أن الله غني وحميد. الحمد هذا من الأسماء الدالة على معان عديدة، ودال على كمال صفاته وعظمة نعوته وجزيل منه وفضله وعطائه سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد. في القرآن ما يقرب من 30 آية فيها هكذا واعلموا واعلم، ثم يذكر أسماء وصفات لله، ثم يذكر أسماء وصفات لله، ولا سيما في خواتيم الآيات، وهذه انتبهوا لها وأنتم تقرؤون في المصحف. واعلموا ثم يذكر أسماء لله وصفات. واعلموا هنا قال واعلموا أن الله غني حميد، مر معنا واعلم في قصة إبراهيم أن الله عزيز حكيم، واعلم، وقبلها في قراءة في الآية التي قبلها واعلم أن الله على كل شيء قدير. وفي هذا الباب آيات كثيرة تبلغ 30 ربما تزيد. هذه انتبه فيها أمر لك أيها العبد أن تتعلم علم الأسماء والصفات، وأن تتفقه في أسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته. وهذا باب شريف في العلم والفقه في الدين، بل هو أشرف باب، لأن شرف العلم من شرف المعلوم، وليس هناك أشرف من المعرفة بالرب العظيم وأسمائه وصفاته. وجاء في الحديث إن لله 99 اسما 100 إلا واحد من أحصاها دخل الجنة. فقوله واعلم واعلموا ويذكر بعدها أسماء وصفات، هذه قف عندها واعلم كما أمرك الله، اعلم كما أمرك الله، تفقه كما أمرك الله سبحانه وتعالى. واعلموا أن الله غني حميد. ثم قال جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. ابن عباس رضي الله عنهما ماذا قال عند هذه الآية؟ قال 2 من الله و2 من الشيطان، قال 2 من الله و2 من الشيطان. والسياق يتعلق بما؟ نعم، السياق يتعلق بالنفقة، كل السياق ما زلنا في النفقة. فالآن لما النفس تريد أن تنفق، تريد أن تخرج طيب أو خبيث، تخرج أو لا تخرج، تبذل المال أو تمسك، تكون فيها السخاء أو البخل، هذا التنازع الذي في النفس البشرية، لأنها بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان، داعي الرحمن وداعي الشيطان. وهناك للقلب لمة ملك ولمة شيطان. فهنا يقول جل وعلا الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء. الآن السياق هو في النفقة، والآية التي قبلها أنفقوا ولا تيمموا، ثم يقول الشيطان يعدكم الفقر. يعني انتبه أيها العبد، إذا أردت أن تخرج الطيب الذي أمرك الله به وتتجنب الخبيث الذي نهيت عن إخراجه، يأتيك في هذا الموطن داعي الشيطان ويعدك الفقر، يعدك الفقر. يعني يقول ماذا أبقيت لنفسك وماذا أبقيت لولدك وهذا طيب من مالك أخرج من هذا، وهكذا يوسوس له حتى يجعله لا يمتثل الأمر المتقدم أنفق من طيبات، فيجعله بين أمرين، إما أن لا ينفق أصلا وهكذا يعني يتمكن من بعض الناس فيجعله لا ينفق حتى الزكاة المفروضة، أو يجعله ينفق من الرديء الذي لا يرضاه لنفسه ولا يحبه لنفسه. هذا داعي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر، يقول له إذا أخرجت أصابك الفقر ذهب مالك، ويأمركم بالفحشاء. الفحشاء عموم المعاصي والآثام، وتتناول تناولا أوليا ما يتعلق بالسياق البخل. البخل لأن الشيطان يدعو إلى الشح والبخل، قال يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، ويأمركم بالفحشاء، فهو يعد الفقر يعني يخوف، معنى يعدكم الفقر يعني يخوفكم عندما تريدون الإنفاق، يخوفكم بالفقر، يقول انتبه تفتقر ما يبقى لك شيء، ويؤثر على تجارتك والميزانية، يقول لها تختل، وهكذا يعطيه من هذا الكلام حتى يوقعه في الشح الذي يأمر به الشيطان، الذي يأمر به الشيطان ويأمركم بالفحشاء. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، إذا أخرجتم المال سخية به نفوسكم لكم اثنتان، مغفرة، فالصدقة باب من أبواب غفران الذنوب وتطفي غضب الرب سبحانه وتعالى، وهي في الوقت نفسه كما قال عليه الصلاة والسلام برهان على إيمان في داخل العبد ونجاة من وساوس الشيطان، هذه برهان الصدقة، لأن المال نفيس عند صاحبه وغالي عنده وما يخرج إلا بمنازعة للنفس يدفع إلى هذا الإخراج إيمان، لهذا قال الصدقة برهان، الصدقة برهان. قال والله يعيدكم مغفرة منه، إذا بذلت لك من الله غفران، غفران لذنوبك، ومر معنا أول آية في سياق النفقة التي هي قبل آية الكرسي، أنفقوا يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة، يعني هذا الإنفاق ينفعكم في ذلك اليوم غفرانا لذنوبكم وتجاوزا عن سيئاتكم. يعدكم مغفرة منه وفضلا، أي يخلف لكم ما أنفقتم، وفي الحديث ما نقصت صدقة من مال، قال عز وجل وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين، فهو يخلفه وهو خير الرازقين، هذا فضل، يعني فيه مغفرة لما يتصدق المتصدق ويبذل الباذل، هذا فيه مغفرة لذنوبه وحط من السيئات، وأيضا وعد من الله له بالعوض، فضل، وعد من الله بالعوض والخلف، عوض هذا في الدنيا، والصدقة لا تنقص المال بل تكون بركة في المال، وأيضا في الآخرة فضل الثواب الذي يجده مضاعفا، يجده المنفق مضاعفا، مثل ما تقدم معنا في قوله مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء، هذه في كل سنبلة 100 حبة وهي 7 سنابل، هذه 700 ضعف، الحبة تتضاعف إلى 700 ضعف، ولا تقف عند 700 بل يضاعف الله سبحانه وتعالى لمن يشاء بحسب ما قام في القلب من إخلاص والصدق وسخاء نفس وتقديم الطيب وطلب ما عند الله سبحانه وتعالى، هذه معاني يتفاوت فيها العباد ويتفاوت فيها المنفقون. والله يعدكم مغفرة منه وفضلا، والله واسع عليم، والله واسع عليم. واسع هذا فيها سعى أنه واسع الصفات عظيمها سبحانه وتعالى، واسع في كرمه وفضله ومنه سبحانه وتعالى، عليم بأعمالكم وصدقاتكم ونفقاتكم وبذلكم ونياتكم ومقاصدكم، عليم بذلك كله، لا تخفى عليه سبحانه وتعالى خافية. قال رحمه الله تعالى: يحث الباري عباده على الإنفاق مما كسبوا في التجارات، هذا قوله ما كسبتم، طيبات ما كسبتم، ما كسبوا في التجارات، ومما أخرج لهم من الأرض أي من الحبوب والثمار. فتناولت الآية زكاة النقدين وعروض التجارة، وتناولت زكاة الحبوب والثمار. قال: ومما أخرج لهم من الأرض من الحبوب والثمار. وهذا يشمل زكاة النقدين والعروض، زكاة النقدين والعروض كلها المعدة للبيع والشراء والخارج من الأرض، أي ويشمل زكاة الخارج من الأرض، والخارج من الأرض أي ويشمل زكاة الخارج من الأرض من الحبوب والثمار. ويدخل في عمومها الفرض والنفل، الفرض يعني الزكاة المفروضة، والنفل الصدقة التي هي تطوع من العبد لم يوجبها الله سبحانه وتعالى عليه. فزكاة الفرض، الزكاة المفروضة، الزكاة المفروضة هذه ما يجوز أن يخرج فيها الرديء، لا يجوز أن يخرج فيها من الرديء، ولا يكون بإخراج الرديء أدى الذي افترضه الله سبحانه وتعالى عليه، ولا يؤخذ منه، ولا يخرج هذا الرديء ولا يؤخذ منه النفيس عامل الزكاة، عامل الزكاة لا يقبض من ماله نفيس ماله. قال لمعاذ رضي الله عنه: وإياك وكرائم أموالهم. فالذي يخرج الوسط في الزكاة المفروضة، إن طابت نفسه بالنفيس أجره أعظم عند الله سبحانه وتعالى. وزكاة النفل لو أخرج الردي منها، لو أخرج الردي جاز إخراجه، لكن أجره ليس مثل إخراج الطيب، ليس مثل إخراج الطيب. قال الشيخ رحمه الله: ويدخل في عموم الفرض والنفل. وأمر تعالى أن يقصد الطيب منه ولا يقصد الخبيث، هو الرديء الدون، يجعلونه لله، ولو بذله لهم من لهم حق عليه لم يرتضوه ولم يقبلوه إلا على وجه المغاضاة والإغماض. والمعنى أي فلا تجوزوا في حق الله ما لا ترضونه لأنفسكم، ما لا ترضونه لأنفسكم. قال: فالواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء. هذه خلاصة جميلة. قال: الواجب إخراج الوسط من هذه الأشياء، والكمال إخراج العالي، والممنوع إخراج الرديء. فإن هذا لا يجزي عن الواجب، هذا لا يجزي الذي هو الرديء، لا يجزي عن الواجب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب، ولا يحصل فيه الثواب التام في المندوب. إذا أخرجه في نفل صدقته أجر على ذلك، لكن هل يؤجر مثل أجر من جعل في نفل صدقته من طيب ماله أو أطيب ماله، هذا تفاوت في الصدقة وتفاوت في الأجر والثواب. قال: واعلموا أن الله غني حميد. واعلموا أن الله غني حميد، قال: فإنه غني عن جميع المخلوقين، غني عن جميع المخلوقين، وهو الغني عن نفقات المنفقين وعن طاعات الطائعين. وتقدم معنا مع كمال غنى يقول جل وعلا: من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له. قال: وإنما أمرهم بها وحثهم عليها لنفعهم ومحض فضله وكرمه عليهم. ومع كمال غناه وسعة عطاياه فهو الحميد فيما يشرعه لعباده من الأحكام الموصلة لهم إلى دار السلام، وحميد في أفعاله لا تخرج عن الفضل والعدل والحكمة، وحميد حميد الأوصاف لأن أوصافه كلها محاسن وكمالات لا يبلغ العباد كنهها ولا يدركون وصفها. فلما حثهم على الإنفاق نهاهم عن الإمساك الضار، وبين لهم أنهم بين داعيين، داعي الرحمن وداعي الشيطان. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء، والله يعدكم مغفرة منه وفضلا. فالمنفق الذي يريد أن ينفق هو بين داعيين، داعي الرحمن يدعوه إلى الخير ويعدهم عليه الخير والفضل والثواب العاجل والآجل وإخلاف ما أنفق، ومثل ما تقدم أيضا وغفران الذنوب، غفران الذنوب. وداعي الشيطان الذي يحثهم على الإمساك ويخوفهم إن أنفقوا أن يفتقروا، إن أنفقوا يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء بالمعاصي البخل. وانتبه إلى معنى هنا عجيب سبحان الله في الآية، وهذا يعني ما سأشير إليه حال من لم يوفق ممن أعطاه الله مال ولم يوفق. انتبه لكلمة ويأمركم بالفحشاء، تجد هذا الذي أعطاه المال الكثير ولم يوفق في ضبط ماله في الطاعة، تجده يمنع إخراج الزكاة التي افترضها الله عليه وهي ركن من أركان الإسلام، تبخل نفسه، هذا فحشاء، بخل نفسه في أمر فرضه الله عليه في قليل من ماله من كثير أعطاه الله إياه، هذه فحشاء. ويأمره بفحشاء أخرى، يذهب بهذا المال ويستعمله في الحرام، يذهب بهذا المال ويستعمله في الحرام، يمنعه في فرض زكاة، فرض فريضة، ركن من أركان الإسلام، تأبى نفسه وتشح، ثم يخرج المال الكثير في معصية لله، يذهب ويستعمل المال في معصية الله فيما يسخط الله سبحانه وتعالى، صار ماذا؟ مطيعا لهذا الشيطان، داعي الشيطان في ما أمره به بالفحشاء. الفحشاء بخل، والمعاصي عموما، والمعاصي عموما. ولهذا من بيده المال الكثير ولم يجب داعي الرحمن تسلط عليه الشيطان وأمره بالفحشاء، الفحشاء أن يبخل فلا يخرج الذي افترضه الله عليه ويستعمل المال في معصية الله، يستعمل المال في معصية الله سبحانه وتعالى. قال: فمن كان مجيبا لداعي الرحمن وأنفق مما رزقه الله فليبشر بمغفرة الذنوب وحصول كل مطلوب. مغفرة الذنوب يعدكم مغفرة منه، وحصول كل مطلوب، كل مطلوب هذه داخلة، وفضلة، وفضلة هذه يعني جاءت نكرة في هذا السياق شاملة لما يخطر ببال المنفق وما لا يخطر بباله من سعة فضل الله سبحانه وتعالى وعظيم منه وعطاياه جل في علاه. قال: وحصول كل مطلوب. ومن كان مجيبا لداعي الشيطان فإنه إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، فليختر العبد أي الأمرين أليق به. فليختر العبد، نعم. وختم
وختم الآية بأنه واسع عليم، أي واسع الصفات كثير الهبات، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات.
ثم ختم جل وعلا الآية بهذين الاسمين الواسع والعليم، الواسع في صفاته والواسع في كثرة عطاياه وهباته. وهذا الختم مناسب للمعنى المتقدم، لأنه قال فضلا، ثم يقول لك بعد فضل هذه يقول والله واسع. فما هذا الفضل الذي سيناله وهو يعلم أنه سيناله ممن؟ من الواسع سبحانه وتعالى، من الواسع. ففضلا والله واسع، والله واسع، واسع في صفاته سبحانه وتعالى، وواسع في عطاياه وفضله ومنه جل في علاه، عليم بمن يستحق المضاعفة من العاملين، وعليم بمن هو أهل فيوفقه لفعل الخيرات وترك المنكرات. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: ويؤتي الحكمة من يشاء ومن قوله تعالى: يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. لما ذكر أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة والمعارف الصائبة والعقول المسددة والألباب الرزينة وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمة الجهلات إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السداد، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية وبذل الحكمة العلمية أفضل ما تقرب به المتقربون، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصلوا به إلى أجل الكرامات، وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس.
ثم قال جل وعلا: يؤتي الحكمة من يشاء. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي أي يعطي ويتفضل سبحانه وتعالى بالحكمة، والحكمة هي العلم والبصيرة والفهم والدراية، حسن الدراية بدين الله سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، ومن يؤتى الحكمة، ومن يؤتى الحكمة هذا مبني لما لم يسمى فاعله، ونبهت غير مرة أنه لا يجوز أن يقال مبني للمجهول، لأن هذا ليس من الأدب مع الله. لا يقال مبني للمجهول، مبني لما لم يسمى فاعله. ومن يؤت الحكمة، وفي قراءة ومن يؤتي الحكمة، أي من يؤته الله الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. يؤتي الحكمة سبحانه وتعالى من يشاء، من يشاء، من يشاء، هذه فيها حث على الإقبال على الله في طلب الحكمة وعدم الركون إلى النفس في ذكائها وفطنتها. لا ينظر الطالب إلى ذكاء نفسه وقوة حافظته وصبره في الطلب، لا ينظر إلى هذه. الذي يؤتى به الحكمة هو شيء بمشيئة الله، وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. وقال وقل ربي زدني علما. ولهذا مطلوب من طالب العلم أن يبذل من الأسباب في الطلب ما استطاع، ولا ينظر إلى الأسباب التي بذلها، وإنما يرجو ربه، يرجو ربه أن يؤتيه وأن يهبه وأن يتفضل عليه سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، هذه عطايا، عطايا ومنن من الله سبحانه وتعالى، يتفضل بها على من يشاء. والمجاهد نفسه الراجي ربه له النصيب الوافر. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ليس معنى ذلك أن يعطل الأسباب، ليس معنى ذلك أن يعطل الأسباب ويبقى معطلا لها منتظرا أن يؤتى الحكمة، بل يبذل السبب ولا يركن إلى السبب، بل يرجو الرب سبحانه وتعالى. يؤتي الحكمة من يشاء، يؤتي الحكمة من يشاء. ولهذا في الحديث الذي عن نبينا عليه الصلاة والسلام هو في الصحيحين ذكره المصنف، قال ورجل آتاه الله الحكمة فهو يعلمها الناس، يعني آتاه العلم فهو يعلمه الناس، هذا يغبط على هذا الفضل الذي آتاه الله إياه. لكن قال عليه الصلاة والسلام رجل آتاه الله، يعني تفضل عليه سبحانه وتعالى عليه بالعلم. ومن يؤتى الحكمة، أي من يؤته الله سبحانه وتعالى الحكمة، فقد أوتي خيرا كثيرا. الآن مر معنا المال وكثرة المال والزكاة التي افترضها الله في المال، وأن هذا الذي آتاه الله المال ويتقي الله في ماله ويخرج ما أوجب الله عليه من زكاة مفروضة ونفقة واجبة، ويزيد أيضا بالتنفل في الصدقة من ماله، هذا على خير عظيم. وأعظم من ذلك من آتاه الله سبحانه وتعالى العلم فأكرمه الله بفهم العلم والعمل به ثم نشره وتعليمه. قال عليه الصلاة والسلام نظر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فحفظها فأداها كما سمعها. قال فقد أوتي خيرا كثيرا، أي تفضل الله عليه بخير كثير وفضل عميم، وما يتذكر إلا أولو الألباب. إذن جمع في هذا السياق بين إيتاءين من الله وفضلين من الله، فضل الذي هو المال بيد من يتقي الله في ماله وينفق بما أمره الله به ولا يتجاوز حد شرع الله فيه، فهذا على خير عظيم. وآخر ذكر هنا في هذه الآية آتاه الله العلم والحكمة فعمل بها وعلمها. لما ذكر يقول الشيخ أحوال المنفقين للأموال وأن الله أعطاهم ومن عليهم بالأموال التي يدركون بها النفقات في الطرق الخيرية وينالون بها المقامات السنية، ذكر ما هو أفضل من ذلك، ذكر ما هو أفضل من ذلك، وهو أنه يعطي الحكمة من يشاء من عباده ومن أراد به خيرا من خلقه. قوله يؤتي الحكمة من يشاء فيها المعنى الذي في الحديث: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين، من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. قال: ومن أراد بهم خيرا من خلقه. والحكمة هي العلوم النافعة، والمعارف الصائبة، والعقول المسددة، والألباب الرزينة، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال، وإصابة الصواب في الأقوال والأفعال. وفي الدعاء المأثور عن نبينا عليه الصلاة والسلام وهو من عظيم الدعاء: اللهم إني أسألك الهدى والسدد، اللهم إني أسألك الهدى والسدد. هذا دعاء يجدر بالمسلم أن يكثر منه، وقد علمه النبي صلى الله عليه وسلم عليا رضي الله عنه. وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات، وهذا أفضل العطايا وأجل الهبات. ولهذا قال: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. ومن يؤت الحكمة، ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي، أيضا قراءة فقد أوتي خيرا كثيرا، لأنه خرج من ظلمات الجهل بهذه الحكمة التي آتاه الله إياها إلى نور الهدى، ومن حمق الانحراف، الانحراف حمق وضياع، ومن حمق الانحراف في الأقوال والأفعال إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدد، إلى إصابة الصواب فيها وحصول السدد. ولأنه كمل بنفسه، ولأنه كمل نفسه بهذا الخير العظيم، واستعد لنفع الخلق أعظم نفع في دينهم ودنياهم. وجميع الأمور لا تصلح إلا بالحكمة التي هي وضع الأشياء مواضعها وتنزيل الأمور منازلها، والإقدام في محل الإقدام، والإحجام في موضع الإحجام. ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب، إلا أولو الألباب، وهم أهل العقول الوافية والأحلام الكاملة، فهم الذين يعرفون النافع فيعملونه والضار فيتركونه. وهذان الأمران وهما بذل النفقات المالية في الآيات التي تقدمت، وبذل الحكمة العلمية، أفضل ما تقرب به المتقربون إلى الله، وأعلى ما وصل به، ما وصلوا به إلى أجل الكرامات. وهما اللذان ذكرهما النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: لا حسد إلا في اثنتين. والمقصود ماذا بالحسد؟ الغبطة، الحسد الغبطة، يعني أن يتمنى لنفسه مثل ما عند هذا المنفق الذي عنده الأموال الطائلة الكثيرة، يتمنى لنفسه أن يكون مثله. بل سبحان الله، من فضل الله، من فضل الله سبحانه وتعالى أنه إذا وقع في قلبه هذا التمني الذي سمي في الحديث حسدا، إذا وقع في نفسه هذا التمني وعلم الله منه عزما صادقا أن لو كان عنده من المال مثل ذاك لفعل مثله، أن يكون هو إياه سواء في الأجر. هذا ثبت في السنة، يعني رجل فقير ما عنده شيء، لا أموال ولا، لكن يرى أحد الأغنياء يبني مساجد ويطبع مصاحف ويحفر الآبار، ويعلم الله سبحانه وتعالى من قلبه نية صادقة أن لو آتاه من المال مثله لفعل مثله، قال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح، قال: هم في الأجر سواء، هم في الأجر سواء. والله، والله واسع، مثل ما مر معنا، والله واسع عليم. قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، يعني يؤدي ما أوجب الله عليه في المال نفقة وبذلا وأداء للزكاة المفروضة، واستعمالا للمال في غير ما معصية لله سبحانه وتعالى. ورجل آتاه الله الحكمة، يعني العلم والفقه، فهو يعلمها الناس، فهذان هما اللذان يغبطان من العباد، هذان هما اللذان يغبطان من العباد. وإليهم الإشارة في هذا السياق، الإشارة إلى المنفق فيما تقدم، والإشارة إلى المؤتى الحكمة في قوله سبحانه وتعالى: يؤتي الحكمة من يشاء. نعم.
قال رحمه الله: قوله تعالى: وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
نعم هذا يؤجل نفعنا الله أجمعين بما علمنا وزادنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله وهدانا إليه صراطا مستقيما. اللهم اغفر لنا ذنبنا كله دقه وجله أوله وآخره علانيته وسره. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ووالديهم وذرياتهم ولمشايخنا ولولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات. اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك وسدده في أقواله وأعماله. اللهم وفقه ولي عهده لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين. اللهم وفق جميع ولاة أمر المسلمين للعمل بكتابك وتحكيم شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم، واجعلهم رحمة ورأفة على عبادك المؤمنين. اللهم ول على المسلمين أينما كانوا خيارهم واصرف عنهم شرارهم يا رب العالمين. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين. اللهم أصلح ذات بيننا وألف بين قلوبنا واهدنا سبل السلام وأخرجنا من الظلمات إلى النور وأعذنا والمسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أنجي المستضعفين من المسلمين واحقن دماءهم يا رب العالمين واحفظهم بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم وعليك بأعداء الدين فإنهم لا يعجزونك. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك اللهم من شرورهم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربنا إلى حبك. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم اتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حيتنا واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام أصلح لنا أجمعين النية والذرية والعمل. أنبه درس الفجر يتوقف ليومين الثلاثاء والأربعاء، نعود الخميس إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
جزاكم الله خيرا.